بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في ظلال آية. جرى الصلح مع مشركي قريش عام الحديبية على أن من أتاه صلى الله عليه وسلم من أهل مكة مسلما رده إليهم، فخرجت أم كلثوم بنت عقبة من بين أبويها مهاجرة وحدها وهي صغيرة بكر، فقيض الله لها رجلا من خزاعة صاحبها في الطريق حتى أوصلها المدينة. فخرج في إثرها أخواها الوليد وعمار بن عقبة، فقدما المدينة في اليوم الثاني، فقالا: يا محمد، في لنا بشرطنا وما عهدتنا عليه. فقالت أم كلثوم: يا رسول الله، أنا امرأة وحال النساء إلى الضعفاء ما قد علمت، فتردني إلى الكفار يفتنوني في ديني، ولا صبر لي. فأنزل الله تعالى هذه الآية التي بين أيدينا اليوم. وهاجرت أيضا سعيدة، وجاء زوجها أيضا كافرا وهو صيفي بن الراهب، فقال: يا محمد، أردد علي امرأتي فإنك شرطت ذلك. كذلك جاءت أمية بنت بشر مهاجرة، وكانت عند ثابت بن الشمراخ وهو يومئذ كافر، فأنزل الله تعالى في النساء هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. الآية رقم 10 من سورة الممتحنة أو سورة الممتحنة. كان إذن هذا سبب نزول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. أما تفسير هذا الكلام، طبعا المقصود هنا الخطاب للمؤمنين جميعا في ذلك الوقت، للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين. فامتحنوهن قيل إنه كان من أرادت منهن إضرارا بزوجها قالت له: سأهاجر إلى محمد. كانت المرأة العربية شخصية وقوية، وكانت هي تتحكم بالرجل، فكانت تهدده إذا أرادت أن تتركه، فتقول له: سأهاجر إلى محمد. فلذلك أمر الله نبيه بامتحانهن. وكانت الممتحنة تستحلف بالله أنها ما خرجت من بغض زوجها، ولا رغبة في أرض إلى أرض أخرى، ولا التماس لدنيا، ولا عشقا لرجل آخر، بل حبا لله ولرسوله. فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو، ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها إليه. فذلك قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. الله أعلم بإيمانهن، أي أنتم امتحنوهن بالقول، والله أعلم بإيمانهن في داخلهن في سرائرهن، لأن الله مطلع على السرائر. فإن علمتموهن مؤمنات حسب قولهن، طبعا حسب قولها الظاهر، فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذا جاءت إليكم هاربة فلا ترجعوها إلى الكفار، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أي لم يحل الله تعالى مؤمنة لكافر، ولا يحل زواج رجل مؤمن بامرأة كافرة. وآتوهم ما أنفقوا، أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة المسلمة أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها من مهر ومن نفقة، وذلك طبعا من الوفاء بالعهد، لأنه لما منع من زوجته هذا الرجل الذي هاجرت زوجته أمر برد المال إليه لكي لا يقع عليه الخسران من الوجهين، الزوجة والمال. بالطبع هذا الكلام يدل على عدل الإسلام وعدل أحكام الدين الإسلامي، رغم أن التعامل مع الكفار الذين كانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام. أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج، والمخاطب هنا المقصود من؟ الإمام إمام المسلمين، يدفع من بيت مال المسلمين. قال: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. يعني وبعد ذلك يحل للمؤمنين الزواج بالمهاجرات متى آتوا الأزواج مهورهن أو أجورهن. طبعا كلمة الأجر هي بالأصل معناها الثواب، وأجر المرأة يعني مهرها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي لا تتمسكوا. والعصم جمع العصمة، وهي ما يعتصم به من العقد والنسب وغيره، والمراد بالعصمة هنا الزواج. والكوافر جمع كافرة، مقصود بها هنا المرأة المشركة التي لم تهاجر إلى زوجها المسلم الذي هاجر إلى المدينة. من هي؟ هي من عبدة الأوثان، والتي لا يجوز ابتداء الزواج بها، فهي خاصة بالكوافر وليست لأهل الكتاب. طبعا اليهودية والمسيحية لها حكم خاص في الإسلام، ولا تعامل معاملة المشركة والكافرة. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. إذا ذهبت امرأة مشركة من زوجها المؤمن إلى الكفار من أهل العهد، يقال للكفار هاتوا مهرها. وإذا جاءت امرأة مسلمة مهاجرة من عند المشركين إلى المسلمين، يقال للمسلمين ردوا مهرها إلى الكفار. هذه من الأحكام التي أنزلها الله تعالى للمسلمين. والمسلمين ورد أنهم قالوا رضينا بما أمر به الله تعالى وبما حكم، ولكن أرسلوا إلى المشركين وفصلوا لهم بما أمر الله تعالى، فامتنع المشركون أن يردوا مهور من جاءهم من النساء مشركات. طبعا الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد الذي بينهم وبين المسلمين عهد، يعني دولة في خلاف وفي حرب وفي حالة حرب بينهم وبين المسلمين، ولكن هن في لحظة هدنة إذا جاءت امرأة منهم فهذه حكمها كما جاء في هذه الآية. الآية طبعا تشير إلى فكرتين رئيسيتين: أولا فكرة النية الصادقة، ثانيا فكرة التعامل مع المشركين الذين بيننا وبينهم عهود ومواثيق. بالنسبة للنية الصادقة، هذه المرأة التي خرجت وحدها مؤمنة بنية صادقة لا تريد شيئا من الدنيا، فيسر الله لها رجلا من خزاعة قادها حتى أوصلها مأمنها، وأنزل الله قرآنا يتلى من أجلها فلم يردها إلى الكفار. وإذا عزمت فتوكل. توكل يعني بادر بالعمل، لا تقف، لا تتردد. من قواعد ستيفن كوفي في التنمية البشرية وفي النجاح يقول: المبادرة قاعدة من القواعد السبع، هي المبادرة. طبعا هذه المبادرة يعني بادر بالعمل، لا تقف، لا تتردد، وهذا معنى قول الله تعالى: وإذا عزمت فتوكل، أي انطلق وابدأ بالعمل وتوكل على الله تعالى. بالطبع علمنا الله تعالى هذا من قبل: بادر وابدأ العمل وسترى أن الله يساعدك ويفتح لك الأبواب المغلقة. قال تعالى: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كان جندب بن ضمرة من المستضعفين بمكة، وكان مريضا، فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال: أخرجوني. فهيئ له فراش ثم وضع عليه وخرج به، فمات في الطريق بالتنعيم، فأنزل الله فيه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، يعني مكانا ومهربا ومأوى، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن من يهاجر ويخرج من منزله بنية الهجرة لله تعالى، تاركا الوطن وتاركا الأهل، ثم يموت في أثناء الطريق قبل الوصول إلى مقصده، فقد استوفى الأجر العظيم والثواب. ولأهمية النية وصدقها، افتتح الإمام النووي كتابه رياض الصالحين بالحديث المشهور عن سيدنا عمر: إنما الأعمال بالنيات. لذلك مدحه الإمام السبكي حيث قال: لقيت خيرا يا نوى، ووقيت من ألم النوى، فلكم نشى بك عالم لله أخلص ما نوى، وعلى سواه فضله فضل الحبوب على النوى. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الجنة، جنة عدن، قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون 3 مرات، ثم قالت: إني حرام على كل بخيل ومنافق ومرائي. سنتحدث عن الرياء بعد الفاصل بإذن الله تعالى. إذن نحن في آية قوله تعالى: الله أعلم بإيمانهن. سنرى ما هو الفرق بين الإيمان الصادق وبين النية الصادقة وبين الرياء. حديث مؤثر جدا أحب أن أذكره لكم. عن شفي الأصبحي قال: دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. فدنوت منه حتى وقفت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة، أي شهقة، حتى كاد يغشى عليه أسفا أو خوفا، فمكث قليلا ثم أفاق، فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه، فقال: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في هذا البيت ما معنا أحد. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه، فأسندته علي طويلا ثم أفاق. يا إلهي، واضح أن هذا الحديث مخيف جدا. فقال: حدثني رسول الله أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعى رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت؟ قال: كنت أقرأ وأقوم بهذا القرآن في الليل وفي النهار. فيقول الله له: كذبت. ما أشد هذا الموقف، أن يكون الله يسألك وهو يقول لك كذبت. لو قال لك ولد: أنت كاذب، لاستأت كثيرا وانزعجت. كيف والله يقول لك كذبت؟ نعوذ بالله من هذه الوقفة. أعود إلى الحديث. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ وقد قيل، انتهى، هذا أجرك وصلك. أردت أن يقال إن فلان قارئ وقد قيل. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: ماذا فعلت؟ فيقول: أنت أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل. إذن انتهى أجرك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي، من المتحدث؟ أبو هريرة. فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. تعالوا نعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدق النية وإخلاص العمل لله، لئلا نقف هكذا موقف بين يدي الله يوم القيامة. من أحكام هذه الآية مسألة: هل يجوز زواج المسلمة برجل من أهل الكتاب؟ أتذكر كنت في أستراليا فجاءت امرأة صبية شابة تسألني سؤال. هي تضع الحجاب وتقول لي: أنا كنت مسيحية وأسلمت من كم تقريبا شهرين أو ثلاثة، ولكن كل الناس قالوا لي أنه يجب أن أترك زوجي ويجب أن يكون الطلاق يحل بيني وبينه، وأنا عندي أولاد وأنا أحب زوجي وهو يحبني، وأنا أتمنى من الله تعالى أن يهديه على يدي فربما يسلم. فاحترت أنا ماذا أجيبها، ولكني تذكرت قصة سيدتنا زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعلمون أن زينب أسلمت قبل زوجها وهاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجها أبو العاص بن الربيع بقي مشركا بمكة، وبعد 6 سنوات عاد إليها. طبعا قبل أن تأتي هي مهاجرة بقيت معه، هي مسلمة وهو مشرك، ثم هاجرت إلى المدينة بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هاجر أبو العاص بعد 6 سنوات فردها النبي إليه. أنا طبعا احترت ماذا أجيبها، ولكن قلت لها: أذكرك بهذه القصة، ريثما طبعا أنا لا أتجرأ أن أفتي من عندي، ولكن لابد أن أسأل عالم، لابد أن أسأل مفتي حتى أكون مطمئنة لهذه الفتوى. فرحت كثيرا عندما عدت وسمعت أن الدكتور القرضاوي حفظه الله ورعاه كان أفتى بمثل هذه الفتوى. إذن نحن نحتاج دائما إلى مفتين بارك الله لنا بهم جميعا. أنتقل إلى المحور الثالث وهو تفاعل الصحابة مع هذه الآية: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لما نزلت الآية طلق عمر بن الخطاب حينئذ امرأتين كانتا له بمكة مشركتين. طبعا كانوا يتزوجوا كثير وكان عنده النساء كثير، ومن نسائه عمر امرأتين لم تسلما معه فبقيتا في مكة، فلما نزلت هذه الآية طلقهما عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة لموضوع الله أعلم بإيمانهن، أو ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أما بالنسبة لإخلاص النية فأخذ موقفا لسيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول لأصحابه، كان دائما يجلس ويقول لهم، يعمل لهم كمسابقة وأسئلة: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، فإذا لم يعرفوا سألوه من هو فيقول: أصيرم من بني عبد الأشهل، كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد بدا له فأسلم، ثم أخذ سيفه فغدا حتى دخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة، فبينما رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم إذا هم به، فقالوا: إن هذا الأصيرم ما جاء به؟ فسألوه: ما جاء بك؟ أجئت على قومك أم رغبة بالإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله فقاتلت حتى أصابني ما أصابني، فلم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو من أهل الجنة. كذلك كان مخيريق، مخيريق أحد اليهود وهو من علمائهم وحبرا من أحبارهم، آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ودعا اليهود إلى نصرته، وقال لهم: والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم حق. فقالوا له: إن اليوم يوم سبت. فقال: لا سبت لكم، وأخذ سلاحه ولحق برسول الله فقاتل معه حتى قتل، وأوصى أن يكون ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما يشاء، وهو 7 حوائط، يعني 7 بساتين كبيرة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: مخيريق خير يهود، وروي أنه لم يصلي ركعة لأنه أسلم وخرج فورا إلى المعركة. لنرى الآن كيف تفاعل التابعون مع هذه الآية. سفيان الثوري يقول: كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون أنتم العمل. الله أعلم بإيمانهن. يقول الشافعي: وددت لو أن الناس تعلموا العلم ولم ينسب إليه. أنتقل إلى عهد الصحابة. مع هذه الآية عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رسول الله، ووضع الإمام الشعراني هذا العهد أول عهد في كتابه العهود المحمدية، يقول: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجو من فضل ربنا الوفاء، وأن نخلص النية لله تعالى في علمنا وعملنا وسائر أحوالنا. أما عمر بن الخطاب فقد جاءه يوما رسول من معركة نهاوند فقال له: قتل فلان وفلان وفلان، ثم قال له: وهناك من لا تعرف أسماءهم. فبكى عمر وقال: ما ضرهم ولا ضر هؤلاء إذا كان عمر لا يعرف أسماءهم والله يعرف أسماءهم. أنتقل إلى عهدنا أخيرا، تعالوا نعاهد رسول الله على صدق النية وإخلاص العمل لله تعالى، لئلا نقف موقفا بين يدي الله تعالى يوم القيامة، ولئلا يقول الله تعالى لأحد منا: يا كاذب يا كاذب. نعوذ بالله تعالى من هول يوم القيامة ومن هول السؤال. أستميحكم عذرا، فوقت البرنامج قد انتهى، وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.